بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، تكلمنا في درسنا أمس عن معنى الصيام لغة وشرعا. فالصيام لغة هو الإمساك، وشرعا نعم إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. طيب، من يذكر شيئا من فوائد الصيام التي مرت معنا في من كلام ابن القيم رحمه الله؟ أن الصيام جنة، معنى وقاية من النار، أنه وقاية من النار كما جاء مصرحا في حديث من؟ مصرحا الصيام جنة من النار. ها، حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، والحديث سنده صحيح وهو في الصحيح المسند. أيضا من فوائد الصيام أنه يذكرك بالمساكين الذين لا يجدون طعاما ولا يجدون ما يسدون به رمقه. فإذا كنت صائما فاعتراك شيء من الجوع ذكرت المساكين. أيضا من فوائد الصيام يضيق المجاري على الشيطان، يضيق المجاري على الشيطان. فإذا ضيقت المجاري على الشيطان كنت في سلامة منه كبيرة. أيضا ها، هو لرب العالمين من سائر الأعمال، اختص الله عز وجل بذلك على وجه الخصوص، قال والصيام لي وأنا أجزي به، مع أن جميع الأعمال هي لله عز وجل. أيضا ها، تحفظ الجوارح والأعضاء ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. أيضا ها، من أكبر العون على التقوى. أيضا نعم، أنه وجاء لمن لم يستطع النكاح فإنه له وجاء، أي خصاء، أي الخصاء يخفف عليه الشهوة، لأنه إن لم يخفف الشهوة جرته إلى المحرم، جرته إلى المحرم. طيب، هذا الكلام الذي قرأناه بالأمس فيه فوائد كثيرة من فوائد الصيام، فوائد الصيام، وفيه من المصالح الطبية كذلك. وهل كان فرضه في بدء الإسلام أم في آخره؟ نعم، في وسطه. أي نعم، في هذا أن الإسلام كان يتدرج في الأحكام، لا يأتي دفعة، وإنما يأتي درجة درجة من أجل أن تتهيأ النفوس لقبول التشريع والأحكام. قال المصنف رحمه الله: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، أي رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال النووي في شهر شعبان، كما في المجموع شرح المهذب قال في شهر شعبان، وهذا بعد الهجرة، كان بعد الهجرة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، هذا في بيان متى فرض صيام شهر رمضان، فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. وكم صام النبي عليه الصلاة والسلام رمضان؟ ها، 9 رمضانات صامها عليه الصلاة والسلام. قال وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذه هي الرتبة الأولى في فرضية صيام رمضان، أنه فرض على وجه التخيير بين أن تصوم أو أن تطعم عن كل يوم مسكينا. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، على وجه التخيير. قبله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. الآن يذكر المرتبة الثانية. ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، صار الصوم حتما، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وجاء هذا عن ابن عباس في صحيح البخاري، واختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم ليست بمنسوخة. مذهب الجمهور أنها منسوخة، وأما ابن عباس فيقول الحكم باقيا على الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يستطع الصيام. وقرأ قوله عز وجل وعلى الذين يطيقون، قال يطوقون، يعني فيه كلف وشد عليه. وهذه هي قراءة ابن مسعود أيضا. ومعناها يعني يكلفون، هو شديد عليهم. ومنهم من قال يطوقون، أي يعني يستطيعون إطاقته ويكلفون إطاقته. وتقدم معنا في درس بلوغ المرام أن ابن عباس من تتبع قوله يجد أنه يقول بقول الجمهور أنها منسوخة، إلا أنه استثنى بقاء الحكم في من؟ في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، أن الحكم باق فيهم. وابن عباس يرى أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يستطع الصيام أو عجز عن الصيام أنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا وجوبا. وبهذا يقول الجمهور، وذهب مالك وجماعة إلى أنه مستحب الإطعام، وجماعة قالوا لا شيء عليه، لا دليل على إيجاب الإطعام. وخروجا من الخلاف يطعم الإنسان، يطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا في الحكم إذا كان مريضا مرضا مزمنا، لا يرجى برؤه، فإن حكمه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز. قال: ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرخص لهما الفطر وأمرهما بالقضاء عدة من أيام أخر. وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، أي لهما الفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي وليس بالأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصيام عن المسافر والحامل والمرضع، أو قال: والحبلى والمرضع. وحديث أنس أخرجه الخمسة، وهو حديث ثابت، هو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. واختلف أهل العلم هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا شيء أم لا، في ذلك ستة أقوال. القول الأول: لا شيء عليهم، وهذا قول ابن حزم، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع. القول الثاني: أنهما مخيران، بين الإطعام والقضاء، يعني إن شاءتا أطعمتا، وإن شاءتا قضتا. وهذا القول ذكره البغوي عن إسحاق، القول الثالث: أن عليهما القضاء والإطعام، جميعا. وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن عمر، وهو قول مجاهد والشافعي وأحمد وسفيان ومالك في رواية عنه، القول الرابع: أنهما يقضيان ولا إطعام عليهما، وبهذا القول يقول الحسن وعطاء وعكرمة والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي والضحاك وربيعه، وهو اختيار أبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، ومن المتأخرين شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة، وهكذا يقول العلامة العثيمين رحم الله الميتين وحفظ الله الأحياء منهم، وجعلوه كالمريض الذي يرجى برؤه، جعلوه كالمريض الذي يرجى برؤه، قالوا لأن فطرها كان عن حمل أو إرضاع، ويحصل لها بذلك المشقة، وممكن لا أن تصوم في أوقات أخرى ولو كانت حاملا أو مرضعا، إما في جو بارد أو مع تفريق الأيام في القضاء، فإنه يسهل عليها، يسهل عليها. القول الخامس أن عليهم الإطعام دون القضاء، عليهم الإطعام دون القضاء، لأن حالهما كحال الشيخ الكبير والمرأة العجوز، أي أنهما عاجزان، وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن عمر أيضا. وروي أيضا عن ابن جبير وقتادة، وبه يقول إسحاق فيما نقله عنه الترمذي، فيما نقله عنه الترمذي. القول الخامس السادس التفريق، التفريق بين الحامل فإنها تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم، وهذا القول ذكره ابن المنذر عن مالك، ذكره ابن المنذر عن مالك. والقول الصحيح أن عليهم القضاء، أن عليهم القضاء. وبالمناسبة كثير من النساء ربما تتحرج من الفطر إذا كانت حاملا أو مرضعا، وربما تتشدد في ذلك مما يسبب هلكتها أو هلكة جنينها أو هلكة ولدها، ولا يجوز لها، وقد رخص لها الشرع في الإفطار. فبعض النساء تكون حاملا فتبقى مرمية، لا هي التي نفعت نفسها ولا هي التي نفعت زوجها ولا هي التي نفعت أولادها ولا هي التي قامت فقرأت القرآن وذكرت الله عز وجل، ماذا تقال تريد أن تصوم؟ هذا من التكلف. فينبغي لها أن تأخذ بالرخصة، تأخذ بالرخصة، أو تأكل أكلا جيدا يعينها على الصيام، يعينها على الصيام. وهكذا بعض النساء تمتنع، من النساء المرضعات تمتنع من الإفطار، ويبقى ولدها يصيح ويصيح ويصيح، ما تبالي به، تريد أن تصوم لا غير، ولا تفكر في ولدها. وهذه المرأة لم تأخذ برخصة الله، ثانيا قد تتعرض للوعيد المذكور في حديث أبي أمامة عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن رجلين أتيا فأخذا بضبعيه وقال له انطلق. وفي ذلك قال مررت بنساء تأكل ثديهن الحيات، تأكل ثديهن الحيات، فسألت عنهن ما هؤلاء، فقيل له هؤلاء النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. فلا ينبغي للمرأة أن تتشدد في ذلك وتمنع ولدها من اللبن بحجة أنها صائمة أو ربما جف ضلعها ثديها ونحو ذلك، وإنما تفطر وتقضي بعد ذلك أياما. وإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذه ستة أقوال في هذه المسألة. ولا فرق بين إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما، الحكم واحد. والصحيح في هذا أن عليهما القضاء إذا أفطرتا. وبعض النساء ولله الحمد تقوى على الصيام، وهي مرضع تقوى على الصيام وهي حامل وتقوم بأعمالها، فمثل هذه تصوم. والمرضع تنصح بأن تشرب اللبن وتكثر منه خصوصا في السحور، فإنه يعينها جدا على الرضاع، يعينها جدا على الرضاع. قال فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. تقدم أن تشبيهها بالمريض أولى، تشبيهها بالمريض أولى، لأنه يحصل لها من التعب بسبب الحمل وبسبب الإرضاع، فإذا زال الحمل استطاعت على الصوم، وإذا يعني فطمت ولدها استطاعت على الصوم، فهو شبيب المرض. قال وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه أي وجوبه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. جاء في البخاري من حديث البراء أن قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، تذهب تنظر بعض أهلها أو جيرانها. وكان يومه يعمل، يعني كان في الصباح يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرح المسلمون بها فرحا شديدة. وبه ثم أتم الصيام إلى الليل، فرخص لهم في الطعام والشراب في ليلهم كله حتى يطلع، حتى يتبين الفجر. فهذه الرتبة الثانية. ثم الرتبة الثالثة التي أذن لهم فيها بالطعام والشراب والوقاع، سواء ناموا أو صلوا صلاة العشاء، لهم ذلك حتى يتبين الفجر. نعم. قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في إسراعها وعمومها. الريح المرسلة تكون سريعة، وثانيا تكون إيش؟ عامة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دارسه جبريل القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. يروى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وأجود بالخير من الريح المرسلة. النووي قال الأكثر والأشهر بالرفع، تكون كان تاما. وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. فهذا كان هديه، من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه يكثر من أنواع العبادات، من ذلك مدارسة القرآن وقراءته، وأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في باب الصدقات والنفقات والإحسان، وفي باب العبادات والقربات. قال: وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، يعني من حرصه على العبادة والطاعة واستغلال ليله ونهاره أنه كان يواصل الصيام اليوم واليومين والثلاث والأربع، لا يفطر، كان لا يفطر أبدا، هذا كان يفعله في رمضان. وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. حديث النهي عن الوصال جاءت من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وعائشة في الصحيحين، وجاء من حديث أبي سعيد في صحيح البخاري، وفيه الإذن بالوصال إلى السحر لا غير. قال: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، يعني قوله يطعمني ويسقيني، ما المراد بقوله يطعمني ويسقيني؟ أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعذور عنها. قالوا أن المراد بالإطعام والسقاء هو طعام وشراب حسي للفم. طيب، فإذا كان طعام حسي فهل يعتبر مواصلا؟ لأنه لا فرق بين إذا كان الطعام بالكسب أو كان الطعام من الله من غير كسب، لأن كليهما من الله عز وجل. أي نعم، كليهما من الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، وهذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. الثاني أي المراد من قول يطعمني ويسقيني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، فإذا هو طعامش وشراب روحي لا حسي، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وباجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. هذا الغذاء قد يقوى، ها؟ يقوي؟ كيف يقوي؟ لا، قد يقوى هذا الغذاء باختلاف أحوال الناس، فليس كل من قرأ القرآن في حد سواء، فبعض الناس إذا قرأ القرآن وخشع له سكنت له جوارحه يحصل له من الغذاء شيء كثير، آخر يكون درجته أقل، فهذا الغذاء يقوى يختلف باختلاف الأشخاص. كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لا بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي، ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفيه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا، وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست أواصل، أي لو كان يأكل ويشرب أكلا حسيا لما قالوا له إنك تواصل لقال لهم لست أواصل، ولكن أقرهم على قولهم إنه يواصل، ولكن بين لهم الفرق بينه وبينهم، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له أنت تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر: لو مد لنا الشهر لواصلنا، لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، أو قال: إنكم لستم مثلي، فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم ومعجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة وشفقة بهم، كما جاء في حديث عائشة: وأذن فيه إلى السحر، أي أذن في الوصال إلى السحر إلى غير. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أي جاء الإذن بالمواصلة إلى السحر. فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، يأتي إن شاء الله ذكرها في درس غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. هذا شنو السؤال؟ يقول السائل: أنا ضعيف في التلاوة، فأخذت أستمع إلى تسجيل القرآن عبر الجوال من أول المصحف إلى آخره، فهل أحصل على أجر ختم المصحف؟ نرجو لك الخير في سماع المصحف كاملا، والقارئ ليس كالمستمع، القارئ ليس كالمستمع للأجر والمثوبة، لأن الأجور إنما جاءت في فضل من قرأ، بفضل من قرأ. فإذا كنت لا تحسن القراءة فتعلم حتى تحظى بهذا الأجر، وإن كنت تتقن شيئا من القرآن فاقرأه وكرره حتى تجد أجر القراءة. وأما في ختم المصحف فلا تجده حتى تتقن أو حتى تستطيع القراءة، الله أعلم. قال: إذا طاورت المرأة قبل الظهر فهل عليها صلاة الفجر؟ الجواب: لا، لأن وقت الفجر قد خرج. وهل تمسك؟ وإذا أكلت فهل عليها إثم؟ من أهل العلم من يقول عليها بالإمساك حرمة للشهر، ومن أهل العلم من يقول لا حرج عليها، وهذا هو الصواب، لا حرج عليها، فلها أن تأكل ولها أن تشرب، لكن ينبغي ألا تظهر فطرها عند من لا يعرف حالها فيسيء بها الظن. نعم، فيسيء بها الظن. هل من نصيحة الآباء الذين لا يلبسون بناتهم البالطو إلا بعد 15؟ حتى ولو ظهرت عليها علامات البلوغ قبل 15 بحجة أنها صغيرة. هؤلاء مخطئون. الذي يجب على الآباء والأمهات أن يعودوا البنات على الحشمة وهن صغار. نعم، والبنت قد تبلغ قبل سن 15، فقد تبلغ في سن 9 أو 10 أو 11. ويذكر لنا بعض الناس أنهم رأوا بنت فلان دون السن 15 تلعب في الشارع وقد ظهرت علامات البلوغ فيها، فإذا كلم أهلها قالوا أهلها صغيرة. هذا ما يجوز. هنا في هذه الحالة يأثمون لأنها قد بلغت، وأما البنت قبل البلوغ فإنها تعود على الحياة والحشمة، وعلى التستر وعدم الدخول على الأجانب حتى يسهل عليها بعد ذلك في حال بلوغها. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.